برتدى ملامح وطعم الوحدة جارحها بلادب على صوت مكبوت ومش بيفوت صدى صمتي لنا بشكي ولا بحكي ولا بتسكت دموعنا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ربنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. حضرات السادة المشاهدين، أحبائي مشاهدي قناة الناس الفضائية، أهلا بحضراتكم في هذه الحلقة، في هذه السهرة المباركة، ونحن في إطار احتفالات عودة هذه القناة الرشيدة لتمارس دورها الدعوي الرائد في عالم الفضائيات الهادفة. أيها الأحبة المشاهدون، موضوعنا اليوم يتعلق بالوقت وقيمته وأهميته، ثلاثة ليس لها إياب: الوقت والجمال والشباب. هذا ما قالته الشعراء، وفي القرآن الكريم: أولم نعمركم، وفي السنة: لا تزول قدم عابد حتى يسأل عن أربع، أولاهما عن عمره فيما أفناه. أيها السادة، الوقت رأس مال كل إنسان، لكنه رأس مال يختلف عن المال الذي ندفعه عوضا عن سلعنا وخدماتنا وتجارتنا. فرأس المال المادي تجوز فيه الزيادة والنقصان كالإيمان، يزيد وينقص، إلا رأس مال وقتنا ينقص ولا يزداد. إخوتي، أرحب باسمكم بعالم رباني، سماحة الدكتور محمد إبراهيم الداعية الإسلامي والمدرس للفقه والأصول في المعاهد العلمية، لا سيما في معاهد أنصار السنة، وهو وجه من محافظة كفر الشيخ الحبيبة التي أخرجت لنا علماء ربانيين مؤثرين في الدعوة ومجتهدين في سمائها الرحب. برحب بسمحتك سماحة الدكتور. على فكرة، سماحة الدكتور صيدلي، وهو يعني طبيب للأبدان وهو طبيب للقلوب أيضا. أهلا بك سماحة الدكتور. حبذا قبل أن نخوض في عناصر معينة ومحاور معينة، أن تتفضل بإطلالة على قيمة الوقت من خلال فهمك الناصح النبيل للوقت ومن خلال نظرتك في القرآن والسنة. تفضل سماحة الدكتور.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد.
نعم.
فإن الوقت هو رأس مال الإنسان الحقيقي.
نعم.
الوقت هو رأس المال الحقيقي الذي إذا ضاع ضاع جميع رأس المال. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ.
حلو قوي.
فالوقت هو أصل حياة الناس.
نعم.
الوقت إذا أحياه الإنسان بطاعة الله عز وجل كان حيا.
نعم.
وإذا قتله كان الإنسان القاتل هو المقتول.
سبحان الله.
الوقت أقسم الله عز وجل به، فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
نعم.
الوقت هو من أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضلتم في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع.
نعم.
عن عمره فيما أفناه.
نعم.
وعن شبابه فيما أبلاه.
نعم.
وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وعن عمله فيما عمل فيه. الوقت لا يقاس بالسنين كما يظن كثير من الناس، بل ولا بالشهور، بل ولا بالأسابيع، ولا بالأيام، ولا بالساعات، ولا بالدقائق، إنما هو بالأنفاس. فحياة الإنسان هي عدد أنفاسه، إنما يعد على الإنسان أنفاسه، وكل نفس كنز، كل نفس كنز. إذا أودع كل نفس خزينة، إذا أودع الإنسان في هذه الخزينة شيئا ينفعه يوم القيامة كان قد فاز بهذا النفس، وإذا قصر كان قد خسر هذا النفس. ولذلك يأتي الناس يوم القيامة فيفتحون تلك الخزائن التي هي بعدد أنفاسهم، فمن أودع في تلك الخزائن ما يبيض به وجهه وما به يكون سعيدا يوم القيامة، فيقول ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. أما إذا ضيع تلك الأنفاس وأغلق تلك الخزائن خاوية، أو وضع فيها حياة عقارب بما جناه من المعاصي والمخالفات، فإنه يأتي يوم القيامة فيسود وجهه والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يبيض وجوهنا يوم العرض عليه.
آمين.
نسأل الله أن يبيض وجوهنا يوم العرض عليه.
آمين.
فالإنسان منا لو أنه حسب بهذه الطريقة لوجد أن اليوم رأس ماله فيه يزيد عن 24,000 وحدة. هذه الوحدة تفوق الدولار، تفوق الدينار، تفوق الريال، تفوق الجنيه، تفوق جميع وحدات رؤوس الأموال المعروفة في الدنيا، لأنها أغلى وحدة في العالم.
نعم.
وحدة رأس مال في العالم.
نعم.
فالإنسان إذا ضيعها ضيع هذا المال العظيم، هذا الرأس مال العظيم جدا. لكن الناس كثير من الناس لا يفقهون هذا الأمر ولا يشعرون به، تضيع الأيام والأسابيع والشهور وتضيع الأعوام، ومع ذلك لا يستفيق الإنسان، كما قال بعض السلف: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. لا ينتبه إلا بالموت، حين يرى يعاين الحقائق التي كانت مشوشة في ذهنه وفي عقيدته وفي تفكيره، حينئذ يستفيق وينتبه. لكن لا ينفعه ذلك الانتباه ولا تلك الإفاقة. الوقت شيء عظيم لو أن الناس انتبهوا له. في الوقت تتغير الأمور من عزة إلى ذلة، ومن ذلة إلى عزة، وقد رأى الناس شيئا من ذلك، رأى الناس شيئا من ذلك في الأحداث الأخيرة، من طريقة للحياة إلى طريقة أخرى في وقت وجيز جدا. الله عز وجل هو الذي وفق، وهو الذي يسر هذا الأمر، هذا التحول العجيب جدا الذي يتعجب له كثير من الناس. هذا التحول إنما هو وليد ذلك الوقت، وإنما هو إشارة إلى أن الأوقات لا بد من اغتنامها، ولا بد من التعامل معها بما يليق بها، أن يضن الإنسان بلحظته كما وبنفسه كما يضن بديناره ودرهمه، كما قال السلف رحمه الله تعالى.
فتح الله عليك، بارك الله فيك معالي الدكتور. أيها الإخوة المشاهدون، كيف نستفيد من أوقاتنا، من رأس مالنا كما تفضل ضيفنا العزيز؟ دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. نتوجه بسؤال إلى سماحة ضيفنا، كيف يكون الوقت إيجابيا سماحة الدكتور؟ كيف نوجه وقتنا نحو ما ينفعنا؟
الحقيقة أن الإيجابية شيء كبير.
نعم.
عنوان ضخم.
نعم.
وقد ظهر هذا العنوان، ظهرت آثاره في المجتمع المصري في الآونة الأخيرة.
نعم.
تلك الإيجابية التي هي صفة المسلم.
نعم.
إيجابية.
نعم.
في مواجهة أنواع الضرر والشر.
نعم.
وإيجابية في إضافة أعمال للخير والبر.
نعم.
أما الإيجابية في مواجهة ما يضر وما يفسد فتؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا يمرون على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلا نؤذي نستقي ولا نؤذي من فوقنا بالمرور عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو أنهم تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فالمسلم إيجابي بطبعه وبفطرته وبأصل تكوينه وبأصل دينه. المسلم إيجابي لا يرضى بما يضر ولا بما يفسد وإن كان من غيره. فهذه إيجابية ظهرت بفضل الله عز وجل في الأونة الأخيرة في المسلمين وفي المصريين، وأصبحت الآن تأخذ طريقها إلى الانتشار والعالمية بهذه الطريقة. الإيجابية كذلك في أعمال البر، ولذلك قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الإيجابية التي ينبغي أن نستثمرها، والتي ظهرت ثمارها وظهرت بشائرها من ذلك المجتمع الحبيب، هذه الإيجابية ينبغي أن تستثمر استثمارا جيدا وتوجه توجيها جيدا، حتى نستطيع أن نستفيد منها وأن ننتقل بأمتنا نقلة أخرى غير هذه النقلة التي انتقلناها، انتقالات أخرى، لأن هذه الانتقال التي حدثت ليست نهاية الطريق، وإنما هي بداية طريق الانطلاق لهذه الأمة العظيمة ولهذه الأمة الكريمة، بداية طريق الانطلاق للبناء الصحيح للشخصية المسلمة، للبناء الصحيح للمجتمع المسلم، للبناء الصحيح للأسرة المسلمة، للبناء الصحيح للحضارة التي يعني غيب أثرها في العالم فترات طويلة. لا، أصبحنا الآن يمكننا أن نتبوأ مكانتنا بهذه الإيجابية، يمكننا أن 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 نتحرك ونحرك العالم كله بهذه الإيجابية، لكن إذا وجهت التوجيه الصحيح. هذه الإيجابية يمكن أن تكون على مستوى الفرد، ويمكن أن تكون على مستوى الأسرة، ويمكن أن تكون على مستوى المجتمع. هذه الإيجابية، الإنسان لو أنه نظر إلى نفسه كما كان إيجابيا في هذه الفترة الأخيرة في رفض الظلم ونفي الظلم عن نفسه، ينبغي أن يكون إيجابيا مع نفسه، لعله في داخل نفسه ظالم لنفسه، لعله في داخلته معتد على نفسه اعتداء عظيما، لكنه لا يدري. لا بد أن يكون إيجابي ويراجع نفسه، هل يرضى عن نفسه عن علاقته بربي عز وجل؟ إن كان لا يرضى فليكن إيجابيا يغير. هل يرضى عن أعماله؟ هل يرضى عن 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 ما علمه عن دين الله عز وجل؟ فليكن إيجابيا فليتعلم، إذا كان لا يرضى فليتعلم ما ينبغي أن يتعلمه من هذا الدين العظيم الذي رفع الله عز وجل وعز الله عز وجل بهذه الأمة، كما قال عمر رضي الله عنه: أن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذه الإيجابية مع نفسه، ينظر إلى نفسه، هل يرضى عن نفسه وهو يرتشي؟ هل هو راض عن نفسه وهو يكذب؟ هل هو راض عن نفسه وهو يظلم؟ هل هو راض عن نفسه والأذان يؤذن ولا يؤدي ولا يلبي؟ هل هو راض عن نفسه وهو يرى من نفسه التقصير والمخالفات والنظر إلى ما حرم الله عز وجل والاستماع إلى ما حرم الله عز وجل؟ هل هو راض عن نفسه؟ كما أنه لم يرضى بالظلم الخارجي وقاومه، فإنه ينبغي أن ألا يرضى بالظلم الداخلي الذي هو أعظم الظلم لنفسه، أن يظلم نفسه بهذا الظلم. لا بد أن يكون إيجابيا مع نفسه. كذلك إيجابية الأسرة، إيجابية في الأسرة. هل يرضى الإنسان عن موقعه في أسرته وعن طريقته في التعامل مع الأسرة؟ هل يرضى الإنسان بهذه الطريقة التي تسير بها الأسرة، الطريقة العامة للكيان الأسري؟ هل يرضى الإنسان إذا كان زوجا بطريقة الأداء الزوجي له؟ هل يرضى المرأة إذا كانت زوجة بطريقة الأداء الزوجة لزوجها؟ هل ترضى البنت إذا كانت بنتا في بيت أختا لرجل، أو بنتا لرجل، أو زوجة لآخر؟ هل ترضى بما هي عليه الآن من مخالفات وتقصير؟ هل ترضى الأسرة أن تكون كل همها وأكبر مبلغ علمها وأكبر همها أن تحصل قوت يومها وتبيت ليلها على هذا وتنتهي القضية، لا تبحث عن واجبها الشرعي ولا عن دورها في المجتمع ولا عن دورها في دين الله عز وجل؟ هل يرضى الناس بهذا؟ ترضى الأسرة؟ فإن كانت لا ترضى فلتكن إيجابية في التعامل مع هذا الذي لم ترضاه، كما أنها كانت إيجابية في التعامل الظاهر مع الناس حين وجد من الناس إيجابية فتجاوب معهم، فلتكن إيجابيا حقا في أسرته. كذلك مع المجتمع، هل يرضى الإنسان في مجتمعه بما يغضب الله عز وجل؟ هل يرضى الإنسان في مجتمعه بهذه الأخلاق التي انتشرت، الأخلاق السيئة من الكذب والرشوة والاختلاس وغير ذلك، هل يرضى الإنسان بذلك؟ إذا كان لا يرضى فعليه أن يكون إيجابيا أيضا، إيجابي بالحكمة والموعظة الحسنة، إيجابي لا يكون سلبيا، لا يكون الإنسان سلبيا عند رشوة يدفع رشوة يكون سلبيا في دفعها، أو يتقاضى رشوة يكون سلبيا في تقاضيها. لا ينبغي أن يكون الإنسان بعد هذه الإيجابية التي ظهرت من المجتمع، لا ينبغي أن يكون سلبيا، لا ينبغي أن يكون الإنسان يترك إيجابيته هذه بمجرد أن لبيت رغبة الناس فيأتي إلى بيته وتنتهي قصة الإيجابية بالمرة ويعود إلى ما كان عليه قبل ذلك، من الأمثال المعروفة التي هي أمثال علامات السلبية التي كانت معروفة. لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك، إنما ينبغي أن نبني على تلك الإيجابية ونفعل تلك الإيجابية وأن نسير بتلك الإيجابية لننتقل انتقالة أخرى لأنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا لنرضي الله عز وجل ونعيد لأمتنا مكانتها.
أنا عايز أتقاطع مع فضلتك في شكوى لا أريد أن تكون من باب جلد الذات. في البداية أو قبل أن أوجه سؤالي إلى سماحة الضيف العزيز الدكتور محمد إبراهيم، نرحب باشتراكاتكم بمداخلاتكم أيها السادة المشاهدون، لعل هذا يثري الحلقة ولعله يضفي عليها أبعادا وزخما جديدا. سماحة الدكتور، هناك شكوى، المسلمون اشتهروا ولا سيما العرب بعدم تقييم الوقت كما ينبغي، ولذلك في المطارات الطائرات العربية دائمة التأخير والطائرات الأجنبية تقلع وتهبط في مواعيد دقيقة بالثانية. وقص على ذلك سماحة الدكتور أشياء كثيرة في حياتنا، إهمال وضياع وتأخير وتفريط في الوقت إلى أبعد مدى. ولعلنا نذكر كلمة لرفاعة الطهتاوي رحمه الله أو للشيخ محمد عبده يرحمه الله حين ذهب أوروبا فقال: وجدت إسلاما ولم أجد مسلمين. وهنا في بلاد الإسلام يقول: وجدت مسلمين ولم أجد إسلاما. كيف يعني من باب الحديث عن الإيجابية سيدي الدكتور، كيف نقول من باب التخلي عن هذه السبة المشينة؟ تفضل سمحتك.
هذه القضية لها أصولها.
نعم.
أول أصل من أصول هذه القضية هي أن المسلمين ركنوا إلى الدعاء، ركنوا إلى الاسترخاء.
نعم.
وذلك لأنهم ابتعدوا عن تفعيل تلك العقيدة في واقع حياتهم.
نعم.
هذه العقيدة كفيلة بأن توجد جنودا يقود الدنيا كلها.
نعم.
وقد رأينا في 20 سنة.
نعم.
فقط من بداية الدعوة إلى العام 20 من الدعوة، من بداية الدعوة يجمع الله عز وجل العرب، جزيرة العرب، تحت مظلة واحدة وراية واحدة ليخاطب العالم كله بهذه الراية التي طاولت رايات دول عظمى في 20 سنة من بداية الدعوة. هذه العقيدة التي أثمرت تلك الحضارة العظيمة التي قادت الدنيا قرونا طويلة، هذه العقيدة إذا فعلت في واقع حياة الناس لم يستطع أحد أن يقول وجدت مسلمين بلا إسلام. إنما لن يقول إلا ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن سبيل العزة، لن يقول إلا ما قال علماء الغرب أنفسهم عن المسلمين حين كانت الصدارة الحضارية للمسلمين. المسلمون اليوم ركنوا إلى التساهل في أمور دينهم، فأدى بهم ذلك إلى التساهل في أمور دنياهم وسهل عليهم ذلك. الغرب احترم قوانينه وطبقها وعاش بها، أما نحن فعندنا العقيدة التي تنبثق منها الشريعة التي إن طبقها الناس في حياتهم أعزهم الله عز وجل. لما تهاونوا في حق عقيدتهم وتهاونوا في حق شعائرهم، تهاونوا في حق أعمالهم، وصار التأخر والتسيب الإداري صار علما على كثير من المسلمين. ولذلك في الإيجابية كما ذكرت ينبغي أن يراجع الناس هذه القضية. يرجع الناس أنفسهم. هل نحن هل يرضى الإنسان إذا أن يتأخر عن عمله؟ هل يرضى المدرس أن يترك وظيفته، أن يترك طلابه حصة أو حصتين أو بعض الحصة؟ هل يرضى عن نفسه وهو يتأخر ويؤخر الناس بالطوابير في وظائفهم؟ هل يرضى عن ذلك؟ إذا كان يعني لا يرضى عن ذلك فينبغي أن يكون إيجابيا. فهي القصة سلبية، لما تعامل بسلبية مع عقيدته، تعامل بسلبية مع أمور تطبيق هذه العقيدة في الحياة وإيجادها وجعلها واقع عملي يسير بين الناس، أدى بهم ذلك إلى هذا التسيب الإداري والتسيب العملي الموجود في كثير من مجالات الحياة.
أقطعك تاني سمحت الدكتور. القدوة سمحت الدكتور، يعني أيضا للأسف بعض الدعاء يتأخرون في مواقيتهم ومواعيدهم. احنا بنقول الدعاء عشان يعني ايه، يعني نيجي على نفسنا، لكن هناك ايضا قيادات. يعني واحد يروح شغله مثلا الساعة 12 الساعة 1، هو المفروض يكون من 9 في الشغل من قيادات. خلينا في الدعاء، بعض الدعاء ليهم برامج، يعني انا وانت جينا قبل معادنا مثلا بنص ساعة، ممكن واحد يرى انه يأتي بعد معاده بنص ساعة والدنيا عادية. يعني عايز اقول الدعاء ايضا ما دورهم أو ما خطروا إهمالهم لمسألة الوقت في الدعوة.
نعم.
تفضل.
قضية الدعوة لما قصرها بعضنا على أوجه معينة أدى به إلى أن يقصر في الأمور الأخرى. فإذا كان الداعية مثلا موظفا أو كان له عمل آخر، لو أنه جعله هو هذا العمل دعوة أيضا لكان له معه شأن آخر.
الله.
لو أن الإنسان الطبيب مثلا كان له مع الطب جعل هذا 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 العمل وهذا هذا الذي حباه الله عز وجل به جعله سبيلا من سبل الدعوة وطريقا من طرق الدعوة طريقة من طرق الدعوة لكان له شأن آخر، لضرب مثلا عظيما للناس. وكثير من الناس إنما يتأثر بالتزام الإنسان بما كلف به، ويكون ذلك سبيلا إلى دخول كثير من الناس في طاعة الله عز وجل وفي الحق ببساطة شديدة دون خطبة درس أو غير ذلك. أتدري أن كثير من المدن دخلت الإسلام بمجرد التزام التجار بأسس التجارة الشرعية
ما شاء الله،
وكثير من الناس يعني اختار طريقة الثبات على الدين والتزام الحق لمجرد أنه التقى بمدرس ملتزم في وقته، ملتزم في حصته، ملتزم في عمله. وأمثلة كثيرة جدا من هؤلاء المدرسين أعرفهم جيدا، لما ضربوا المثل في 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 إتقان العمل في عملهم أدى ذلك إلى أن صار كثير من الشباب يحبون أن يمتثلوا طريق أن يتمثلوا بهم وأن يقلدوهم فيما هم عليه من الالتزام. وبدأ من طلابهم من يكون من أهل العلم، وهذا المدرس ليس من أهل العلم الكبار، إلا أنه مدرس ملتزم في تدريسه بالوقت بالإتقان بأداء العمل على أكمل وجه بتقوى الله عز وجل في ذلك فقط. يعني يسلم على الناس إذا دخل ويقول السلام عليكم إذا خرج، ويحدثهم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، هذا الذي يفعله. لكن أنت جيلا من الدعاء من الذين يحبون الله عز وجل ويحبون رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين يدعون إلى الله، الذين أطلقت ألسنتهم وأطلقت أيديهم بالكتابة، هذا ما الذي يعني أثمر هذا؟ إنه التزامه في عمله، التزامه في وقته في حصته. وكذلك ترى ذلك في كثير من يعني كما ذكرت في البداية أن الداعية إلى الله عز وجل لا ينبغي أن ينظر إلى الدعوة على أنها مجرد خطبة أو درس أو تصنيف أو غير ذلك. لا، الدعوة إلى الله عز وجل في هذا الوقت بالذات تحتاج إلى أن نوسع مداركنا في النظر إليها. فإن وسعنا مداركنا وجدنا أنها في كل الأعمال، في موظف في الموظف في وظيفته، في العامل في معمله، في الزارع في مزرعته، في التاجر في سوقه، في الطبيب في عيادته، في كل مناحي الحياة ينبغي أن يكون هناك دعاء. ليس دعاء بالورقة والقلم، وإنما هم دعاء بالقدوة كما تفضلتم، دعاء بالقدوة في أماكن.
بارك الله فيك. في لسه محاور طيبة إن شاء الله، بس عايزين ندعبك شوية بسؤال في وظيفة في مهنتك وفي مناخك. الصيدلية بتاعتك 24 ساعة ولا
لا؟ والله هي يعني هي تعتبر 24 ساعة، لأن
نتكلم عن الوقت برضو.
نعم
الوقت
اخي الحبيب الذي يعمل بها مستعد لان يستيقظ لانها في قرية كبيرة لان يستيقظ في اي وقت.
طيب ايضا دعابة اخرى, ما قيمة الوقت في تحضير الأدوية؟ هل هناك يعني تحضير أدوية يتعلق به وقت معين ولا؟
طبعا بلا شك, لأن حاجة الناس في هذا الأمر ملحة, خاصة أن موضوع الأدوية أمره مش هين. يعني الإنسان ممكن يحتاج إلى نوع من العلاج يكون سريع, الحاجة سريعة إليه, فيحتاج إلى سرعة في تجهيزه. وإذا نقص شيء يسمى ما يسمى بالنواقص صيدلية لابد من إحضارها مباشرة حتى إذا جاء طالب لها يسرع له بالتلبية.
بارك الله فيك سيد الدكتور. حنستأذنك نأخذ اتصال من السيدة أم أحمد من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحب.
متشكرين جدا يا شيخ أولا على البرنامج الكويس الأول, يعني أتمنى كثير ربنا يبارك لكم, وعايزين بس نعرف منكم إيه هو دور المرأة في إن هي ما تضيعش وقتها إن هي تقابل ربنا إن شاء الله, وهي يعني حاجة بشر إن شاء الله كده وربنا يفرج عنها كل غيره.
طيب الحقيقة احنا لولا الأخ الكريم أدركنا ببيان صوت الأخت السائلة الكريمة وكنا فعلا مش سامعين كويس. هنستمع للسؤال تاني من أخونا المخرج العزيز. تقول إنها أم, بارك الله فيها, وأرى أن السؤال يدل على حصافتها. تسأل كيف تستفيد وهي أم وكيف تستثمر وقتها وهي أم لكي تقوم بدورها على خير وجه. سمحت الدكتور تجاوب على الأخت السائلة.
أولا جزاها الله خيرا على سؤالها, وهذا يعني أنها تجاوبت مع الكلمات والبرنامج, وهذا المستهدف بالنسبة لنا إن شاء الله تعالى أن يتجاوب الناس مع هذه الكلمات, وأسأل الله عز وجل أن تلقى من القلوب سمعا أسماعا وعيا. بالنسبة للأم في بيتها,
حقطعك لأن في اتصال من خارج مصر من الجزائر وبعد كده نجاوب على الاثنين. أنا آسف جدا. من الجزائر الشقيق الأخت أسماء. من الجزائر الشقيق تفضلي يا أخت أسماء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة مباركة من الجزائر إلى أرض مصر الحبيبة, كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير.
لي سؤال يا شيخنا الفاضل, يعني نرى أن الدين, أن الإسلام هو دين وخلق.
نعم.
لكن يا شيخنا الفاضل نرى الدين لكن لا نرى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فياريت من الدكتور الفاضل أن يوضح يعني لماذا الأمة انشغلت عن دينها. وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. أختنا من الجزائر كوني معنا بعد انتهاء التعليق على سؤال الأخت السابقة إن شاء الله تسمعي الإجابة. تفضل دكتور.
وأظن فيه تعلق, يعني في جزء متعلق.
جميل.
نعم.
جميل.
كما نقول أن الأم في بيتها هي عماد ذلك البيت. عماد البيت في كل جانب من جوانبه.
نعم.
لو أنها عرفت واجباتها وأدتها على أكمل ما يكون لصار البيت مملكة حقا بكل معنى الكلمة. الأم في بيتها إذا ضبطت أوقاتها على الصلوات مثلا, أضرب أمثلة لهذا الضبط كيف تكون, كيف تستفيد المرأة من وقتها. تضبط أوقاتها وأعمالها على الصلوات وتدندن بذلك في بيتها لأبنائها وبناتها. إن الأعمال متعلقة بالصلوات, بعد الفجر هناك أعمال, بعد الظهر هناك أعمال, بعد العصر هناك أعمال, بعد المغرب هناك أعمال, بعد العشاء هناك أعمال. لو أنها استعملت هذه المسألة ببساطة شديدة ستؤدي إلى أن ينضبط الأبناء وتنضبط هي نفسها على الصلاة في وقتها. وإذا ضبطت المرأة وقتها بالصلوات فإن حياتها كلها تنضبط, لأنها استعملت هذا الميزان, ميزان التعامل مع الأوقات بأوقات الصلوات. تصلي الفجر مثلا وتكون بعض الأعمال, تعلق بعض الأعمال بصلاة الفجر, تذكر الصباح ببساطة شديدة, وبعض الأعمال أعمال البيت. هذا الوقت في بركة عجيبة جدا. هذا الوقت, وقت ما بعد الفجر, في بركة عجيبة جدا. يمكنها في هذا الوقت أن تفعل كل ما تريد. لو كان لها برنامج تتعلم فيه شيئا من أمور دينها,
نعم,
كما يعني أظن سيأتي في بعض تكلم على العلم. لو أنها هذه المرأة لو أن المرأة كان لها برنامج ولو قليل جدا من العلم، كان لها برنامج عبادي من أذكار الصباح أو ورد القرآن، لو كان لها عمل مهم في ذلك اليوم في بيتها وجعلته في الصباح، لكان فيه بركة شديدة جدا في وقتها وفي نفسها وفي صحتها وفي التعاون مع أبنائها. إن أكثر ما يضيع الأوقات هو نوم الأبناء، نوم الآباء والأبناء بعد الفجر أكثر ما يضيع الأوقات، لأن الفترة ما بعد الفجر في كثير من الأوقات بخلاف أوقات العمل والدراسة أوقات طويلة، يعني بعد الفجر إلى الظهر طويل، فأكثر ما يضيع ويطيل فترات النوم هو النوم بعد الفجر. فلو أن الناس تواطؤوا على ضبط ما بعد الفجر ببعض الأعمال حتى لو كانت أعمال قليلة وخفيفة، فإن ذلك يعينهم على أن يعيدوا طريقة السلف في التعامل على الوقت، فإن البركة في البكور.
بارك الله فيك. نعم. الأخت أسماء من الجزائر تقول: الإسلام أخلاق ومعاملات. فتشكو من غياب الأخلاق، كيف تعلق؟
نعم، لعلني أتم السؤال بالجواب على هذا. ثم الأول بالجواب على هذا. فإذا المرأة ضبطت نفسها بهذه الطريقة على أوقات الصلوات وحدثت لنفسها في بداية اليوم أعمالا، هذه الأعمال كما ذكرت من نوافل الأعمال العبادية وأعمال في بيتها، وكذلك يمكن أن تكون هناك أعمال اجتماعية لها في خدمة دينها وفي التواصل مع ذويها وأرحامها وذوي زوجها وأرحام زوجها، تسجل لنفسها هذه الأمور التي تجعلها مضبطة لذلك اليوم.
نعم.
أو تتفق مع نفسها على هذه الأمور في ذلك اليوم.
نعم.
أمور بسيطة جدا: نوافل الصلوات، نوافل القرآن، نوافل الأذكار، نوافل الاستغفار ودعاء، ثم بعد ذلك أمور البيت ترتبها هذا الترتيب الذي هو متعلق بالصلوات، ثم بعد ذلك الأمور الاجتماعية ترتبها في وقت معين ولو قليل جدا ولا بالتليفون، ترتبها هذا الترتيب، ستأتي في آخر اليوم وهي في غاية السعادة وغاية الرضا، وفي اليوم التالي سيزيد هذا الأمر، لأن الإنسان إذا شعر بحلاوة الشيء سهل عليه أن يستزيد منه.
نعم.
إذا شعر بطعم الأمر سهل عليه أن يستزيد منه. فإذا فعلت هذا مع أبنائها وعلمت أبناء هذه الطريقة، فإنها ستنتج جيلا ليس عنده هذا التساهل والتسيف في وظيفته وأعماله، وهذا الذي ورثناه من مجتمعنا، المجتمع الذي ورث بعضه بعضا هذا التساهل في التعامل مع الأوقات ومع الأعمال ومع الوظائف. هذا الأمر ينبغي أن يكون الأم هي مفتاح الإصلاح فيه بإذن الله عز وجل، إذا اتفقت مع زوجي على هذه الأمور وكان بينهما نوع من التفاهم في التعامل مع هذا الأمر، فإنه سيأتي إن شاء الله خير كبير. هذا الأمر عماده كله السمت والسلوك والأخلاق والقدوة. وهذا يأتي جواب سؤال أختنا الجزائرية.
نعم.
عماد القيادة، قيادة البيت سواء كانت من الأم تقود أبنائها أو من الأب يقود الأسرة، عماد هذا كل الأخلاق.
نعم.
فإذا التزم الإنسان بالأخلاق الإسلامية الجميلة التي حبب النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ما خياركم أحسنكم أخلاقا، فإذا التزم الإنسان بالسمت الشرعي الجميل، إذا التزم الإنسان بسماحة النبي صلى الله عليه وسلم وبرفق النبي صلى الله عليه وسلم وبصدق النبي صلى الله عليه وسلم وبعدل وإنصاف النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك سيكون معينا له على تأدية واجباته الأسرية، وكذلك على أن يكون حتى نقول هذه الأسرة أسرة دعوة إلى الله عز وجل وأسرة تنمية لهذا المجتمع بإذن الله عز وجل.
نعم. بارك الله فيك وشكر الله لك، أحسن الله إليك أخي الحبيب. ننتقل إلى محور آخر، وما زلنا حضرات السادة المشاهدين الأحباء ونحن نعتز بحضراتكم لأنكم شريحة من المشاهدين أعطت وقتها لما يفيدها. هنالك من أعطى وقته في غير هذه القضايا النافعة وضاع وقته في متابعة أفلام أو مسلسلات أو استماع غناء، وهذا تدمير للوقت وإفساد عريض. فأعزائي مشاهدي قناة الناس الفضائية، أنتم شريحة نافعة منفعة كريمة مكرمة. سمحت الدكتور العزيز يقول ربنا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في ظلال هذه الآية من علمك الفياض، حدثنا فيما أيضا يرتبط بمسألة الوقت، كيف نصلح أنفسنا في الوقت فيصلحنا الله تعالى؟ تفضل دكتور.
هذه الآية تبين سنة هامة من سنن التغيير.
نعم من سنن التغيير.
نعم
نعم.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
نعم.
لا يغير ما بقوم من عزة إلى ذلة حتى يغير ما بأنفسهم من طاعة إلى معصية. والعكس، لا يغير ما بقوم من ذلة إلى عزة حتى يغير ما بأنفسهم من معصية إلى طاعة. لا يغير ما بقوم من ضعف إلى قوة حتى يغير ما بأنفسهم من أسباب الضعف وأسباب القوة. لا يغير ما بقوم من وحدة إلى فرقة والعكس حتى يغيروا ما بأنفسهم من أسباب تلك الوحدة وأسباب تلك الفرقة.
نعم.
لا يغير ما بقوم من 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 غنى إلى فقر ومن ومن نعم. ومن شدة إلى رخاء ومن ظلم إلى أمن وعدل حتى يغيروا ما بأنفسهم من أسباب ذلك. إذا فهم الإنسان هذه الحقيقة وعلم أن التغيير الحقيقي التغيير من الله عز وجل، لكن له أسبابه التي يفعلها الإنسان. فإذا أراد الإنسان أن يتخلص، إذا أرادت أمة أن تتخلص من واقع سيء مر بها، إذا أرادت أسرة أن تتخلص من واقع سيء مر بها، إذا أراد فرد أن يتخلص من واقع سيء مر به، فإنه لا بد من تغيير النفس.
نعم.
لا بد من سلوك هذا المسلك الذي هو المسلك الوحيد لتغيير ما يأباه الإنسان ويرفضه ولا يرضى من الواقع إلى واقع يحبه ويأمله ويحب أن يعيش فيه. فإذا أراد ذلك فليغير ما بنفسه. فكثير من الناس الآن يضيعون أوقاتهم في أتفه الأمور، لا يحافظون على أوقاتهم، لا يحافظون على أعمارهم، إنما يضيعونها في أفلام ومسلسلات لا قيمة لها، في مجالس لهو ولعب لا تغني ولا تسمن، في أعمال لا قيمة لها، في يعني في أمور لا ينبغي أن يضيع الإنسان المسلم وقته فيها، يعني يضيع الإنسان وقته فيرى من حياته، يرى من عمره الضياع، لا يرى لعمره الضياع، يرى لأمته، يرى من أمته أنها أمة فيها ذليلة مهانة مفرقة مشتتة، وما حدث لها ذلك إلا من تضييعنا كأفراد. الأمة مجموعة أفراد، فلما ضيع الناس أوقاتهم ضاعت عليهم أعمارهم، فضيعوا بذلك على الأمة مجهودات هؤلاء الأفراد الذين ينتمون لهذه الأمة. فإذا الإنسان انتبه لهذه السنة فإنه ينبغي أن يعود إلى نفسه ويحاول أن يغير ما بها، وهذا التغيير له سبله وأسسه وأصوله.
تفضل دكتور. تفضل.
أصول التغيير تنبني على أربعة أمور.
أربعة أمور. نعم.
أصول التغيير الإنسان إذا أراد أن يغير حتى واقع الأمة إذا أراد أن يغيره يبنى ذلك على أربعة أمور. الأمر الأول ألا يكون هو بنفسه معول الهدم. ألا يكون الإنسان بنفسه معول الهدم. ومعاول الهدم هم العصاة. لأن الله عز وجل قال إن الله عز وجل قال أولا قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. وقال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما منا من أحد إلا ومعه معول يهدم به شيئا ولو حجرا قليلا من صاح الأمة، بمعصية عصاها ومخالفة خالفها وبسوء خلق جناه وبتقصير فعله وبمعصية وقع فيها. فإذا تخلى الإنسان تخلى المسلمون عن هذه المعاول التي يحملها كثير من المسلمين إلا من رحم الله عز وجل، إذا تخلوا عن تلك المعاول بالتوبة إلى الله. الله عز وجل خاطب الناس جميعا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. مهما كانت المعصية مهما كانت المخالفة، وهذا نداء ينبغي أن يتوجه به كثير من دعاتنا اليوم لكل الأمة لكل نعم. طوائفها
نعم.
هذا نداء رباني ينادي الله عز وجل به خلقه جميعا مهما كانت المعصية كبرت أم صغرت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذا أول ما يغير الإنسان به نفسه، أن يتخلى عن معول الهدم الذي يهدم به صرح نفسه، هذه النفس البشرية تهدم، والذي يهدم بصرح أسرته، والذي يقدم به صرح مجتمعه.
المقاطعة المرادية نعم. جاءت من محافظتك من كفر الشيخ. تفضل الأستاذ أحمد من كفر الشيخ. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحمد سامك دكتور محمد.
يا مرحبا شيخ أحمد.
إزاي حضرتك؟
ربنا يحفظك شيخ أحمد.
منور الشاشه دكتور محمد.
جزاك الله خيرا شيخ الله يحفظك.
جزاك الله خيرا على هذا الكلام الذي يمس القلوب.
جزاك الله خيرا شيخ.
وجزاك الله خيرا.
ربنا يحفظك.
وجزا الله خيرا قايه الناس.
جزاك الله خيرا.
احنا بنطلب من الشيخ هشام. ازيك يا شيخ هشام؟
اتفضل يا حبيبي.
ازي حضرتك؟
الله يخليك يا شيخ احمد.
جزاك الله خيرا على هذا البرنامج الجميل.
انت الجميل يا استاذ احمد.
وجزاك الله خيرا على هذا الكلام الذي يمس القلوب وينفع الله سبحانه وتعالى به الأسرة والمجتمع والأفراد.
جزاك الله خير يا أستاذ أحمد.
جزاك الله خير على هذا البرنامج النافع. لكن لي طلب عند حضرتك.
تفضل يا حبيبي.
بعد إذنك يعني لو تثبتون برنامج للدكتور ولا حاجة لينتفع به الناس.
حاضر.
سيكون جزاك الله خيرا.
حاضر إن شاء الله.
حتى عم هذا النفع يعني.
حاضر يا أخي الحبيب.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خير.
شكرا يا أستاذ أحمد. معنا برضو من كفر الشيخ الزهر حبايب الشيخ في كفر الشيخ كتير. الأخ ناصر من كفر الشيخ. أخ ناصر السلام عليكم.
السلام عليكم يا سيدنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام يحفظك شيخ.
منور يا شيخ هشام والدكتور محمد إبراهيم منور في حضرتك.
الله ينور قلبك يا سيدي.
الله خيرهم.
وإحنا سعداء بعودة القناة أولا وبظهور الشيخ محمد إبراهيم منصور وده إن شاء الله نصر للإسلام.
جزاك الله خيرا.
شكرا يا شيخ ناصر. هل عندك مداخلة؟
ربنا ينفع بيكم يا سيدنا. ربنا ينفع بيكم ويكثر من أمثالكم.
جزاك الله خيرا.
وإحنا سعداء والله وربنا يكثر من أمثالكم ويعينكم على هذه الدعوة.
جزاك الله خير يا شيخ ناصر. إن شاء الله سننقل رغبة الأخوين العزيزين أحمد وناصر من محافظة كفر الشيخ إلى إدارة قناة الناس، وإن شاء الله المرحلة المقبلة مليئة بالخيرات بإذن الله تعالى، والقناة تشرف بالدكتور محمد إبراهيم. أخونا المخرج الجميل أحمد عبد الله. الأخت حسينة من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ جزاكم الله خيرا على ما تفعلون.
جزاك الله خير.
فقط لي طلب أرجو من شيوخنا أن يتكلموا عن توحيد المسلمين.
توحيد المسلمين. نعم.
نعم يا شيخ.
ماشي.
وأرجو منكم أن تدعوا لي لقيام بصلاة الفجر لأني فقط أتكاسل عليها.
جزاك الله خير يا حسينة. ربنا يبارك فيك. طيب الأخت الفاضلة الأخت حسينة من الجزائر تدعوك أن تتحدث عن توحيد المسلمين وتطلب منك دعوة لتعان على أن تقوم لصلاة الفجر.
أولا أسأل الله عز وجل أن يوفقها لصلاة الفجر ونعينها عليها.
آمين.
وأذكر يعني حديثا جليلا في قضية توحيد المسلمين.
تفضل. بسم الله.
الحديث عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله وسمع الطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه هذا هو الشاهد، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف الذي أخبر بوقوعه النبي صلى الله عليه وسلم أردفه بطريقة الخروج من ذلك الخلاف. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فالمخرج من هذا الخلاف الذي أسأل الله عز وجل أن يجمع هذه الأمة على طاعته وعلى محبته، أسأل الله عز وجل أن يجمع هذه الأمة ويوحد صفها ويفرق جمع أعدائها. هذه الأمة تجتمع على ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخبر به مخرجا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وكأنه يعني هذه القاعدة المعروفة العودة إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم أعلم الناس بذلك سلف هذه الأمة الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأعود أستكمل الجزئية التي المخرج الأمر الأول التخلي عن معول الهدم.
نعم.
الأمر الثاني العلم بهذا الدين.
العلم بهذا
الدين. العلم بهذا الدين.
نعم.
لأن المسلم يشهد أن محمد رسول الله
صح. صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذه الشهادة لها معنى أن هناك مرسل ومرسل إليه ورسول ورسالة. المرسل هو الله عز وجل، المرسل إليه هو كل البشر، والرسول هو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، والرسالة هي هذه هذا الدين وهذه الشريعة التي جاءتنا. ينبغي أن نتعرف عليها، لا ينبغي أن يموت الإنسان ولا تزال الرسالة مغلقة في بيته لا يفتح ولا يقرأ ولا تعلم ما فيها.
أخونا المخرج الجميل بيقول إن بيجي لك اتصالات كتير فحنقطعك كتير فاستحملنا. معانا الأستاذ مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى ما تضيعش وقتنا.
صبري نجم.
الأستاذ صبري من كفر الشيخ.
يا مرحبا شيخ صبري.
صبري نجم.
يا مرحبا شيخ صبري.
يا مرحبا بك أهلا وسهلا. يا مرحبا الشيخ الشيخ هشام.
شكرا
شيخ. بارك الله فيكم. ونشكر قناة الناس يعني هذا البرنامج الطيب.
جزاك الله خير.
وجزاك الله جميعا وبارك الله فيكم. نبارك على قناة الناس على رجوعها للعمل من جديد. وجزاك الله خير وبارك الله فيكم. وبس نرجو من الأستاذ الطروحان إبراهيم بس بعض الأمثلة من السلف الصالح على الوقت وفضل الوقت يعني.
جزاك الله خير.
بارك الله فيكم.
جزاك الله خير.
ده بلدياتك بقى انت تعرف تسمعه بقى.
نعم.
طيب جاوبه انت بقى.
طيب هو يريد بعض الأمثلة على حرص السلف على أوقاتهم.
ده موضوع ضخم قوي.
نعم. لكن أذكر مثالا واحدا.
نعم.
وهو مثال أظن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى قال كنا نختلف إلى علمائنا في علمائنا في حلقاتهم ودروسهم. قال فاشتقنا يوما إلى السمك وذهبنا إلى الحلقة وتأخر الشيخ قيل إنه مريض. قال فذهبنا إلى السوق نشتري سمكة. فاشتروا السمكة ثم قيل لهم أن الأستاذ جاء الشيخ وصل. فذهبوا إلى الحلقة وجلسوا ظلوا 3 أيام لا يجدون وقتا لشيها وأكلها. فلما قاربت على أن يعني تفسد أكلوها نيئة لم يجدوا وقتا لشيها.
سبحان الله.
من حفاظهم على أوقاتهم ومن حرصهم على ألا يضيع وقت في شيء إلا في أنفع الأمور.
سبحان الله. نعم. طيب الأستاذ نعم. أشرف معنا بقى. أستاذ نعم. أشرف السلام عليكم. وعدكم من كفر الشيخ أنت كمان.
السلام عليكم.
تفضل أستاذ أشرف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله لا سمحت نكلم الشيخ.
نعم.
يا أشرف وطت التلفاز لو سمحت يا أستاذ أشرف وطت التلفاز وكلمنا من التليفون.
أيوة يا شيخ
عشان في صدى صوت بس. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا أشرف استناني عشان أخوك من المغرب وانت عارف الاتصالات من المغرب صعبة شوي. طيب ماشي. الصوت عندك بيقطع على ما يتظبط كده ناخد اخونا من المغرب ان شاء الله. استاذ عادل من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كان شكركم على البرنامج.
جزاك الله خير. الله خيرا.
احبكم في الله.
جزاك الله خيرا. احبك الله تحت المجد.
تفضل استاذ عادل. فيما يبدو انقطع. طيب تفضل.
نعم.
تفضل استكمل حديثك.
الأمر الثاني مما يغير الإنسان إذا أراد التغيير الحقيقي إذا أراد أن يبني على هذا التغيير الذي حدث في الأمة فيغير تغيير ينتقل بالأمة انتقالة حقيقية. الأمر الثاني أن يعمل أن يعلم أن ما ينبغي أن يعلم من هذا الدين. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى العلم علمان فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين ما لا تستقيم العقيدة إلا به ولا تستقيم العبادة إلا به ولا تستقيم المعاملات إلا به ولا يستقيم الأخلاق والسلوك إلا به. فرض الكفاية هو ما عدا ذلك من العلوم حتى علوم التي يمكن أن تسمى دنيوية كعلم الطب والهندسة والصيدلة وغير ذلك من العلوم التي هي فرض كفاية ينبغي أن يوجد في المسلم من يقوم بها ويتقنها ويعلمها المسلمين وينفع المسلمين بها. هذا العلم الذي هو مضمون هذه الرسالة التي أرسل بها النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا أشهد كل يوم أشهد أن محمد رسول الله وأنا لم أفتح تلك الرسالة وأقرأ ما فيها وتعلم ما فيها لأنها منهج حياتي الذي ينبغي أن أسير عليه. الأمر الثالث العمل بهذا العلم. الأمر الثالث الذي يمكن به التغيير العمل بهذا العلم الذي تعلمته وعلمته وفهمته، ينبغي أن أعمل به وأن أسيره واقعا في حياتي أنا أقوم به وأعمل به وأكون قدوة فيه في أي مجال كنت. الأمر الرابع الدعوة إلى هذا العلم الذي تعلمته. الدعوة ليست قاصرة على محاضر أو مدرس أو صاحب برنامج، الدعوة هي وظيفة كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية، فكل مسلم مبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قل هذه سبيلي،
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. جميل. وسبحان الله أنا المشركين. فالإنسان يحتاج إلى أن يكون داعية إلى هذا الدين ولو بخلقه وسمته.
معلش نعم. الدكتور الوقت بدأ يتقارب من نهاية البرنامج. قضية البركة في الوقت معالي الدكتور، يعني كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقوم الليل بركعة يتم فيها القرآن من الفاتحة إلى الناس، من أين جاء بهذا الوقت؟ وكيف قيل من علامات الساعة تسارع الزمان؟ احنا بنحس بهذه الظاهرة تسارع الزمان، ضياع الوقت، برغم من أننا حريصون على الوقت لكن يضيع، وربما يضيع ونفاجأ بأننا لم نحصل شيئا مما نريد. هو ما نسميه البركة في الوقت، كيف تأتي ومتى يعني متى تمحق بركة الوقت؟
نعم
تفضل.
والله أنا أنقل لحضرتك شعور ينتابني في الأسفار.
نعم.
أقول في السفر، يعني سفر طويل كان يقطعه السلف في شهور، يقطعه في ساعات قليلة.
نعم.
ومع ذلك أعمالهم وإنتاجهم
أشد
أكثر. هذا دليل على هذه القضية.
البركة.
أنا أضربت مثال فقط، إلا فالأمثلة في حياة الناس كثيرة جدا على قضية البركة في الأوقات. الإنسان قد ينظر إلى صنيع عثمان رضي الله عنه هذا بأنه شيء خيالي، بل حدثني بعض إخواننا أن يعني لا يتخيل هذا الأمر، لأن قضية البركة في بركة الوقت غير متخيلة عندنا كثيرا، غير واضحة في أذهاننا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن علمنا النبي عليه الصلاة والسلام آداب حتى للسفر.
نعم.
علمنا آداب للسفر وأخبر أن من الإنسان إذا يعني عجل بالليل كان ذلك أقرب إلى سفره. فالبركة الوقت يمكن أن تحصل بأمور بسيطة جدا، أولها أن يضبط الإنسان وقته على الطاعات، يبارك في كل الأوقات، تصير الحياة كلها عبادة. لو أن الإنسان ضبط وقته على الطاعات ما ضبطش وقته على أمور أخرى، يأتي مثلا يضيع ما بين الظهر والعصر بموعد، لا، يضبط وقته على أوقات الطاعات. فإذا الإنسان جعل يومه حسب يومه على 24,000 نفس من أنفاسه، وحاول أن يرسم لها خطة. 24,000 وحدة من وحدات رأس المال ستنفق اليوم. هذا أمر خطير جدا. فإذا علم الإنسان خطورته أعد له عدته وبورك له فيه. إذا علمنا خطورة الأمر. لكن الإشكال عندنا عند كثير منا إلى ما رحم الله عز وجل أنه لا يبالي بذلك الوقت فتمحق البركة. فالأصل عندنا الإنسان يحاول أن يضبط، يستجلب التوفيق بالدعاء وبالعمل الطاعات، بالكثير من الطاعات وبقراءة القرآن وبالذكر والاستغفار، يستجلب التوفيق ثم يجعل ليومه برنامجا. نعم.
محبة و أخت لنا من المغرب الشرقي.
نعم.
نسيم، طيب خلاص حقك عليا. نسيم أخ فاضل من المغرب الشقيق، أهلا بك أستاذ نسيم. سمعتها نسيم، سامحوني أستاذ نسيم.
أهلا بك يا حضرة الشيخ.
أهلا أستاذ نسيم، اتفضل يا أستاذ نسيم.
احنا بنتشكركم كثير على برنامجكم هذا.
جزاك الله خير.
جزاك الله خيرا.
ونتمنى لكم التوفيق في المسيرة الدعوية التي تدعو الأمة العربية إلى التقدم والرجوع إلى مصدر تشريعها وتطورها، والذي هو الدين القرآن والسنة.
جزاك الله خيرا يا عم نسيم، بارك الله فيك. طيب يبدو الأستاذ نسيم جزاه الله خيرا من المغرب أراد أن يشد أزرنا بهذه الكلمات المباركة، فجزاه الله خير الجزاء. فضلتك، لا شك أن القرآن أطفى على بعض الأوقات ما زادها فضلا، كشهر رمضان، كالعشر، نعم. الأول من ذي الحجة. والسنة أيضا أطلت على الأيام القمرية. نعم. يعني إذن الوقت أحيانا يكتسب قداسته. نعم. وقيمته من اكتساب الشرع له، أليس كذلك؟
نعم.
نعم. نعم. يعني إن علقت على هذه
من رحمة الله عز وجل في التشريع.
نعم.
أنه لم يجعل حياة الناس تسير في كما يسمى رثم واحد.
تمام.
لا. وإنما نوع حتى يستفيق الإنسان، إذا حدث غفلة يستفيق.
نعم.
فيجعل الليل له عبادة معينة تزيل هذه الرتابة التي تحدث الإنسان في يومه، وجعل النهار له عبادات معينة، وجعل الشهور شهرا، شهر يحبب يوجب فيه الصيام، وشهرا يحبب صيامه إلى الناس لكن لم يجبه، وأيام أخرى يحبب صيامها، وأيام أخرى يحبب، وليالي يحبب قيامها ومواصلة القيام فيها، حتى يحدث الإنسان نوع من الشعور بالوقت بمروره، وحتى يخرج الإنسان من هذه الرتابة التي تؤدي به إلى الملل. هذا من رحمة الله عز وجل في التشريع له أن الإنسان انتبه. الإنسان انتبه لهذا المعنى لكان لاستفاد من وقته فوائد كثيرة. لماذا جعل الله أشهر حرم وغيرها غير ذلك؟ لماذا جعل الله عز وجل ليالي لها فضائل عظيمة تساوي العمر كله وليالي غير ذلك؟ لماذا جعل شهورا غير الشهور؟ كل هذا من رحمة الله عز وجل في التشريع، حتى يشعر الإنسان بقيمة الوقت، حتى يتقلب الإنسان من عبادة إلى عبادة، ويشتاق إلى عبادات، يشتاق كل يشتاق رمضان يمر يشتاق إلى رمضان مرة أخرى، لأنه شعر فيه بلذة ما شعر بها. يأتي شهر الله المحرم الذي يكثر فيه الصيام والذي فيه يوم عاشوراء، كذلك يأتي العشر الأوائل من ذي الحجة لها فضائل معينة، كذلك تأتي هذه الأيام، تتقلب هذه الأيام من أجل أن يتقلب الإنسان في هذه الطاعات حتى لا يشعر بالملل. من رحمة الذي خلق الإنسان ويعلم يعني حقيقة هذا الخلق، فإنه ينوع له بهذه الطريقة، لكن الناس لا ينتبهون لهذا الأمر. وذلك كنت أقول لإخواننا في الدعوة، أقول حاولوا أن تشعروا الناس بالمواسم، نحاول أن تشعرهم أن الموسم آتي استعد، حتى يتعود الاستعداد لهذا الأمر، ويذوق طعم الطاعة، إذا استعد لها ذاق طعمها حين يأتيها، ثم بعد ذلك لا يحب أن يفارقها بعد ذلك إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيك. أخبرني المخرج المبدع الأستاذ أحمد عبد الله بأنه قد بقيت دقيقة واحدة، والحقيقة ونحن نتكلم عن الوقت أيها الإخوة الأحباء، من الأوقات ما تتحسر على فراقها، ومن الأوقات ما تصر بفواتها، ووقتنا مع سماحة الدكتور محمد إبراهيم من الأوقات التي نتحسر على فراقها لما حملت لنا من فوائد جمة. أيضا صحبتكم أيها الإخوة المشاهدون مشاهدي قناة الناس مما نتحسر على فراقها، فالجلوس أمام حضراتكم متعة وروحانية عالية. أيها الإخوة، قبل أن تنقضي هذه الدقيقة أتوجه بالشكر إلى زملائي في قناة الناس إعدادا وإخراجا وتصويرا، وكل من ساهم في هذه الحلقة، وباسمكم جميعا أشكر ضيفنا الحبيب الدكتور محمد إبراهيم العالم الرباني نحسبه كذلك، الذي أفاض علينا بعلمه وأدبه وسمته ودله. شكرا لحضراتكم أيها الأخوة المشاهدون، نلتقي بكم إن شاء الله تعالى في برامج أخرى مقبلة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طوب الناس البرد ده ملامحها، وطعم الوحدة جارحها، بلادي على صوت مكبوت ومش بيفوت صدى صمتي، لنا بشكي ولا بحكي ولا بتسكت دموع نبضي في قلوب الناس البرد داس ملامحها وطعم الوحدة جارحها.